الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب العيدين إلى أن قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ ابن رجاء
وقال مرجأ
ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس وهو من أفراده، وترجم له بقوله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وذلك ليميزه عن يوم الصيام الذي قبله. قال الموفق رحمه الله في المغني: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر خلافا. وفيه، أي في هذا الأكل، فيه مبادرة إلى الطاعة بالفطر، وفيه كمال العبودية لله عز وجل حين أمر بالصيام أمس وبالفطر اليوم وجوباً فيهما. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وهو المشهور بصاعقة لجودة حفظه رحمه الله. قال: حدثنا سعيد بن سليمان، وهو الملقب بسعدويه، وهو ممن امتحن في القول بخلق القرآن مع الإمام أحمد رحمة الله عليه، فقيل له بعد أن رجع من المحنة: ما فعلتم؟ قال: كفرنا ورجعنا. فدل على أنه ممن يقول بتكفير من قال بخلق القرآن، لكنه تأول للإكراه رحمة الله عليه كغيره. قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير قال: أخبرنا عبيد الله. وهشيم ممن عرف عنه التدليس، لكنه هنا صرح بالسماع فأمن تدليسه. قال: أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس. وعبيد الله يحدث عن جده أنس بن مالك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو، والغدو هو الذهاب أول النهار، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وذلك لتأكيد نسخ الصيام. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر لأنه أكثر نفع للبدن. وتقدم نقل الاستحباب عن ابن قدامة وأنه بلا خلاف وعليه، فيكره ترك الفطر قبل الصلاة، فإن تركه في البيت فله أن يتدارك في المصلى، كما نقله النووي رحمه الله عن نص الأم. قال رحمه الله: وقال مرجأ ابن رجاء، وهو السمرقندي، وهو ممن اختلف في الاحتجاج به وليس له في البخاري ذكر إلا هنا. قال: حدثني عبيد الله وهو ابن أبي بكر الذي تقدم في الإسناد السابق. قال: حدثني أنس، وهنا عبيد الله صرح بالتحديث، وفي الإسناد الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. وهذا التعليق وصله أحمد رحمه الله في مسنده، وفيه متابعة مرجى لهشيم وتصريحه بالسماع. والإيتار مشهور في السنة في مثل هذا الحديث، وفي مثل حديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على استحباب الوتر. نعم.
باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال:
فليعد. من ذبح
بالكسر. من ذبح قبل الصلاة فليعد.
نعم.
فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.
ثم ذكر أيضا حديث أنس الآخر وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الذبائح، وترجم له بقوله: باب الأكل يوم النحر، أي بعد الصلاة لا قبلها. وعند الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، وهو شاهد للحديث المتقدم. ثم قال: ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، رواه الترمذي. وزاد البيهقي في روايته: فيأكل من كبد أضحيته. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب وهو السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فليعد. قوله فليعد استدل به الحنفية والمالكية على وجوب الأضحية، لأن قوله فليعد فيه أمر، والأصل فيه أنه للوجوب، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجب، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشره ولا من شعره شيئا. فقوله وأراد أن يضحي دل على أن الأضحية عائدة إلى إرادة المكلف، ولم يلزمه بها الشارع، وهذا أصوب والله أعلم. قال: فقام رجل فقال. هذا الرجل هو هاني ابن نيار أبو بردة، وهو خال البراء، وسيأتي ذكره في حديث البراء التالي. فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، يعني ذكر فقرا في جيرانه وحاجة لهم إلى اللحم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال. قال: وعندي جذعة. والجذعة من المعز هي ما بلغ ستة أشهر، وهي لا يجزي من المعز إلا ما بلغ السنة. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، أي لجودة لحمها، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بهذه الجذعة. قال: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وهذا من قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون الخصوص والعموم. ودليل العموم هنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، وهي التي بلغت السنة من المعز، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الظن، فلا تصح الجذعة إلا من الظن. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فلا يجزي إلا المسنة من المعز ومن الإبل ومن البقر، والمسنة من المعز التي بلغت سنة، ومن البقر التي بلغت سنتين، ومن الإبل التي بلغت خمس. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضان، وهي التي بلغت ستة أشهر. وفي الصحيحين عن البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تجزي عن أحد بعدك، لا تجزي عن أحد بعدك، يعني لا تجزي الجذعة من المعز عن أحد بعدك. وهذا دليل على الخصوصية، دليل على الخصوصية. وأحاديث أنس متفق عليه، نعم، رواه مسلم في كتاب الذبائح، نعم.
حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
ثم ذكر حديث البراء وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الأضاحي، وفيه إشارة إلى أن ما ذكره أنس في الحديث المتقدم من قوله وعندي جذعة أنها كانت بعد أن ذبح شاة مجزئة، لكنه ذبحها قبل الصلاة. فلما قال عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أراد أن يستعيض بهذه الجذعة من المعز، فرخص له لأنه سبق له الذبح، ونص على الخصوصية في قوله: ولن تجزي عن أحد بعدك. قال رحمه الله: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة، وهو أخ لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الرازي عن منصور ابن المعتمر عن الشعبي عامر ابن شراحيل عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خطب رضي الله عنه عن أبيه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. وهذه هي السنة التي أجمع عليها، خلافا لما تقدم ذكره عن بعض بني أمية. فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، ونسك يعني ذبح أو نحر، كما في قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، أي بعد الصلاة، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، يعني ليست بأضحية. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب راوي الحديث: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح. وفيه رغبة الصحابي رضي الله عنه في المبادرة بالخير، ومن عذره أيضا ما تقدم من ذكره لفقر جيرانه، وأراد أن يسابق إلى إطعامهم حتى يطعموا مع الناس. قال: وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم، يعني ليست بشات قربة وأضحية. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا، والعناق هي أنثى المعز، لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أي لسمنها وطيب لحمها، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وقوله لن تجزي عن أحد بعدك لأنه لا بد من المسنة كما تقدم في الحديث الماضي، وهي الثنية من المعز إلا في الظن. والجواز هنا اختص بأبي بردة رضي الله تعالى عنه وارضاه، والذي خصه هو الشارع، كما خص ثابت بن خزيمة رضي الله عنه بكون شهادته تقوم مقام شهادتي الرجلين. وفيه دليل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان وفق السنة ولو حسنت نية الفاعل. فنية أبي بردة حسنة، لكن عمله لم يقبل وضحى بغيرها، لكن رخص له في الجذعة من المعز، وإلا فشاته الأولى لم تقبل منه مع حسن نيته وقصده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مما يدل على تأكد سنية الأضحية. وفيه إيثار الجار ببعضها، وفيه سؤال الصحابة عما يشكل، فإنه لما سمع ما قاله صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي بعد الصلاة أشكل عليه ما فعل، فسأل رضي الله عنه وأرضاه. وفيه دليل على أن العبادات المؤقتة تبقى على تاقيتها ولا يسقطها الجهل، وفي رواية لبعض هذا الحديث: ولينسك أخرى مكانها، أي إذا وهي محمولة عند الجمهور الذين لا يرون وجوب الأضحية على أمر الاستحباب والندب. وفيه حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه وإعذاره للجاهل منهم وعدم التعنيف، وأيضا فيه التخفيف عليه حينما رخص له في الاكتفاء بالجذعة.
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض ابن عبد الله ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو متفق عليه، رواه مسلم في صلاة العيدين، وترجم له بقوله باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، فلم يكن له صلى الله عليه وسلم منبر يخطب عليه في العيد، وذلك لاستواء الأرض ولتمكن أصحابه من رؤيته عليه الصلاة والسلام، بخلاف المسجد فإن له سواري وقد لا يرى فيه. ثم اتخذ المنبر فيما بعد كما هو ظاهر من قول أبي سعيد إذا منبر بناه كثير بن الصلت وكثير من التابعين، وهو كثير بن الصلت الكندي وهو أحد كبار التابعين، كانت داره في قبلة المصلى. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر. من هو محمد بن جعفر؟ ليس بغندر، ولذا سألت. محمد بن جعفر في هذا الإسناد هو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، وهو في طبقة السفيانين بن عيينة والثوري، وفي طبقة ابن جريج. وأما غندر فليس له رواية، ليس له رواية عن زيد بن أسلم. فمحمد بن جعفر إذا قال أخبرني زيد بن أسلم، فابن جعفر هو ابن أبي كثير المدني، قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله القرشي، عياض بن عبد الله بن أبي السرح، عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وكان المصلى خارج المدينة بينه وبين المسجد 1000 ذراع، وهو في جهة الباب الشرقي للمدينة، والذراع قريب من نصف متر، فيكون ما بين المصلى والمسجد قريبا من 600 متر شرقي في جهة الباب الشرقي من المسجد. قال فأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني قبل الخطبة، وهو إجماع من أهل العلم، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يعني يستقبلهم بوجهه، والناس جلوس على صفوفهم، والسنة أيضا أن يستقبلوه بوجوههم كما مر معنا في كتاب الجمعة، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، بعثا يعني إلى الغزو، فكان ربما جيش الجيش أو بعث السرية وهو في المصلى، قال أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، أي إلى المدينة. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك، يعني على تقديم الصلاة على الخطبة، حتى خرجت مع مروان أي ابن الحكم وهو أمير المدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه، قال في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت الكندي كما تقدم، وهذا دليل على أنه لم يكن المنبر معهود من قبل، فإذا مروان، وإنما بني للحاجة لكثرة الناس. قال فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه، وفيه دليل على جواز الإنكار ابتداء باليد إذا غلب على ظنه أن هذا الإنكار نافع. قال فجبذني فارتفع، يعني لم يستجب له مروان فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، يعني غيرتم السنة، وفيه دليل على إنكار الصحابة رضي الله عنهم المنكرات، وفيه دليل أيضا على حرصهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبا سعيد، هذا على النداء، يعني قال مروان كأنه قال يا أبا سعيد، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني تغير العلم الذي تعلم وهو كاذب، فإن العلم الذي يعلمه أبو سعيد هو السنة، ولذا قال: فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. والذي لا يعلمه أنس هو الذي ادعاه مروان، وفيه تزكية النفس عند الحاجة ورد الجهل على أهله. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وقول مروان هذا فيه تقديم للمصلحة المتوهمة على النص، فالناس حينما كانوا إذا صلوا انصرفوا، لأنهم ربما تكلموا أي خطباء بني أمية بكلام لا يرتضونه على لمخالفته للسنة فينصرفون عنه، فأراد أن يسمعوا كل ما يقول فقدم الخطبة على الصلاة، لأنه يعلم أن الصلاة تحبسهم. وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجماعة، فإن أبا سعيد رضي الله عنه لم يخرج من المصلى ولم يشنع على مروان، بل صبر وبقي مع المسلمين، لكنه رد هذا الرأي، والرأي إذا صادم النص فلا عبرة له. ولذا عد الأئمة رحمه الله عدوا هذا الفعل بدعة، عدوا تقديم الخطبة على الصلاة من البدع. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الخطبة، فهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وخلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا خطب قبل الصلاة لم يعتد بها، لا تكون مجزية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. وقال الحنفية والمالكية: تصح لكن مع الإثم، فالصحة لحصولها، لحصول الخطبة والصلاة، والإثم لمخالفة السنة. وجاء عند مسلم من حديث أبي سعيد أن الذي أنكر على مروان رجل آخر، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. هذا جاء في رواية مسلم، وهو يخالف ما في هذا الحديث أن الذي أنكر هو أبو سعيد. والجمع بين الروايتين أن يقال أن أبا سعيد أنكر، ثم عضده أيضا رجل آخر فقال له أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني من تصريحه بالإنكار معه. وقوله قضى ما عليه أي من الواجب، لأن إنكار المنكر واجب. فيحتمل إما أن تكون القصة متعددة، أن مروان وفعل هذا أكثر من مرة فأنكر عليه أبو سعيد مرة وأنكر عليه هذا الرجل مرة، أو يكون اشترك في الإنكار في نفس السنة أو في نفس الصلاة. في هذا الحديث دليل على أن السنة هي الخروج إلى المصلى في صلاة العيد، وهي أفضل عند أكثر أهل العلم. صلاة العيد في المصلى أفضل منها في المسجد، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده مع فضله إلا مرة واحدة لعذر المطر، إلا مرة واحدة لعذر المطر. وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين إلى اليوم، وهو إجماع منهم، إلا في مكة. فإن الفقهاء، عامة الفقهاء، رخصوا لأهل مكة لضيق أطرافها أن يصلوا في الحرم، وكان يشق عليهم الخروج من منطقة الحرم إلى الفضاء. وقال الشافعي رحمه الله: إن صلاة العيد في مسجد البلد أفضل إن كان واسعا، صلاة العيد في المسجد أفضل إن كان واسعا. واستدل بما رواه مسلم أن المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى. وقال رحمه الله في خروج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يخرج إلا لضيق مسجده، فإن مسجده في العيد لا يتسع للناس، لأنهم يجتمعون من أطراف المدينة فلا يسعهم، فهذا عذره في تركه للمسجد. هكذا قال رحمه الله. واستدل أيضا بفعل أهل مكة لأنهم لم يصلوا وكان من أهلها، استدل بفعل أهل مكة أنهم كانوا لا يصلون إلا في المسجد الحرام، والصواب هو الأول، الصواب هو الأول، وأهل مكة فعلهم يعتذر لهم فيه بسبب ما ذكرنا من المشقة في خروجهم وضيق أطراف المسجد الحرام.
نعم. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، وترجم له بقوله باب المشي، وهو السنة، ففي الترمذي عن علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. قال والركوب، والركوب أي على الدابة، وأنه جائز وقد فعله صلى الله عليه وسلم من جهة الاستنباط، ذكره البخاري هنا سيأتي معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على بلال وهو منتقل من الرجال إلى النساء، فكأنه كما ذكر الحافظ رحمه الله قاس الركوب على الاتكاء. وأما خروجه صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ إلا على هدي المشي. قال إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. وقال الشافعي رحمه الله يقول أي المؤذن الصلاة جامعة كصلاة الكسوف، ورواه مرسلا من قول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه عن أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف لم يثبت، بل الناس يخرجون إلى صلاة العيد اتفاقا بدون أذان ولا إقامة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أنس وهو بن عياض الليثي عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر العدوي من ذرية عمر رضي الله عنه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، ثم يخطب بعد الصلاة. نعم.
حدثنا
ولم يذكر، وجه الاستدلال من هذا الحديث على الترجمة أنه لم يذكر أذانا ولا إقامة.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
نعم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وهو يشهد لما تقدم، وهو متفق عليه رواه مسلم في العيدين، ويشهد لما تقدم من أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة. وتقديم الخطبة على الصلاة روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن رواه ابن المنذر، لكن عثمان رضي الله عنه قدم مرة لأنه رأى أن الناس تأخروا، رأى أن الناس تأخروا فخشي أن تفوتهم الصلاة، فبدأ بالخطبة حتى اجتمعوا ثم صلى بهم. فكان رأي عثمان رضي الله عنه لمصلحة الناس حتى يدركوا صلاة العيد، وأما مروان فكان يقدم الخطبة لمصلحته هو لأنه يريد أن يسمعه الناس، فاختلف القصدان، فقصد عثمان رضي الله عنه وأرضاه أشرف إن صح ما روي عنه. ومع هذا فالسنة على خلاف ما فعل عثمان رضي الله عنه وعلى خلاف ما فعل مروان، السنة الثابتة المجمع عليها والتي عليها عمل المسلمين إلى اليوم هو تقديم تقديم الصلاة على الخطبة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى التميمي قال: أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء. حتى لا يتعجل أحد ويقول هنا هشام ابن عروة، إن هذا في وسط الإسناد، أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرهم قال: أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، ثم ذكر الحديث. وفيه النص على الخروج إلى المصلى كما وهو يدل على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من الخروج إلى المصلى في صلاة العيد. نعم.
قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة.
نعم. وهو بالإسناد المتقدم متفق عليه، رواه مسلم في العيدين، قال يعني البخاري: وأخبرني عطاء، عفوا، قال أي ابن جريج، قال ابن جريج بالإسناد السابق: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير، وابن الزبير كان خليفة حين بويع سنة 64 بعد موت يزيد بن معاوية، فأرسل إليه ابن عباس يذكره بأنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدري هل بلغ ابن عباس أن عبد الله بن الزبير كان يأمر المؤذن أن يؤذن فيها فأرسل إليه أو لا. وفيه دليل على ما ترجم له المصنف في قوله: بغير أذان ولا إقامة. نعم.
وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
نعم. وهو متفق عليه أيضا، رواه مسلم في صلاة العيدين. وقوله وأخبرني، القائل هو أيضا ابن جريج، القائل هو ابن جريج، وليست من المعلقات هنا، لأن البخاري روى هذا القول عن ابن جريج من طريق إبراهيم موسى عن هشام الصنعاني عن ابن جريج، لكنه لم يعد الإسناد، وجعلت هذه الأحاديث في أرقام متتالية لأنها في الأطراف متعددة. نعم، في أطراف الأحاديث. نعم. وفي هذا الحديث تنصيص من ابن عباس ومن جابر رضي الله عنه أنه لم يكن يؤذن لصلاة العيد. نعم.
وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حتى يفرغ
حين
أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم ألا يفعلوا.
نعم. ثم ذكر حديث جابر وهو بالإسناد أيضا المتقدم، فهو متصل ومتفق عليه، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة، وأمره هنا على سبيل الاستحباب، وقد استدل به الحنفية على وجوب الزكاة في حلي المرأة لأمره صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة، لكنه أمر على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب على ما قاله جمهور العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يصح في هذا الباب حديث، يعني في باب الأمر بزكاة حلي النساء. وقول عطاء لجابر رضي الله عنه: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن؟ فقال له: إن ذلك لحق عليهم، أي في اتباع السنة، لا أنه واجب. ويغني عنه اليوم ما حصل بفضل الله عز وجل من المكبرات. وفيه إشارة إلى أنه لا أذان في قوله فبدأ بالصلاة ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ولا يقال الصلاة جامعة كما كما نقل عن الشافعي رحمه الله. وقد علق الشيخ عبد العزيز رحمه الله على الفتح عند ذكر ابن حجر لما روي عن الشافعي من قوله الصلاة الجامعة والقياس على صلاة الكسوف، فقال الصلاة الجامعة بأنه بقولهم الصلاة الجامعة قال إنه لا يصح، قال إنه لا يصح اعتباره مع وجود النص، والنص تكرر هنا غير مرة أنه خرج عليه الصلاة والسلام فصلى بلا أذان ولا إقامة، قال لا يصح اعتباره مع وجود النص الدال على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان ولا إقامة، فكل نداء للعيد بدعة بأي لفظ بأي لفظ ولو بقولهم الصلاة جامعة لأن ذلك لم يثبت. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذا لا أدري، أما في وجوب الإنصات فلا، ليست كصلاة كخطبة صلاة الجمعة، فيجوز له للمسلم أن ينصرف ويجوز له أن يتكلم. أما التخطي والأذية فهي منهي عنها ولو في غير أثناء الخطبة ولو أثناء انتظار الصلاة، فالنهي عن تخطي الرقاب والتفريق بين الأثنين لما فيه من الأذى، والأذى هذا حاصل سواء في العيد أو في الجمعة أو في انتظار الصلوات، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.